بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه الرحمن الرحيم في كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال حدثنا المصنف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع
عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء.
الله أكبر. فالحديث الأول فيه بيان وجوب الوصية إذا تعلق بواجب، فإن كان على الإنسان واجب أو شيء يجب عليه فلا ينبغي أن يبيتن ليلة أو ليلتين، أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا إشارة إلى سرعة كتابة الوصية إذا تعلقت بواجب، فإن لم يكن هناك شيء واجب تتعلق به الوصية فتكون الوصية مستحبة. فالوصية إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة، فإن كان حق واجب وجبت، وإن لم يكن حق واجب فتستحب. تستحب الوصية أن يوصي الإنسان أولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن ولزوم السنة، وأن يفعل بجنازته السنة، وأن يفعل بكتب أهل العلم وكتب أهل السنة ما ينبغي أن يفعل بها من الحرص عليها والقراءة فيها واجتناب الأهواء المرضية وغير ذلك. أما إذا كان على الإنسان حق واجب فإنه يتعين عليه أن يقوم بكتابة هذا الأمر، كأن يكون عليه ديون أو شيء، أو يخشى أن يغلو الناس فيه بعد موته لصلاحه في حياته أو غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، هذا فيما يتعلق بالحق الواجب. وأما حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء، لأنه لم يكن عنده مال، لم يكن عنده مال ولم يكن عنده شيء من المتاع، فلقد تصدق به صلى الله عليه وسلم وهو القائل: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. والوصية مستحبة بشيء من المال بالثلث فما دون الثلث، وأما بأزيد من الثلث فلا تشرع إلا بإجازة الورثة، فمن أوصى بأكثر من الثلث فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، وأما ما زاد على الثلث فإنه يكون موقوفا على الورثة، فإن أجاز الورثة وإلا فلا تكون الوصية بأكثر من هذا. أما فيما دون بالثلث فما دون فهذه تكون لغير وارث مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. أما إن كانت لوارث، إن كانت الوصية لوارث فلا تجوز لا بأقل من الثلث ولا بأزيد من الثلث، لا تكون إلا إذا أمضاها سائر الورثة، فإن أمضاها سائر الورثة فتنفذ وإلا فلا. نعم.
قال: باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرض مرضا يعني ابن أبي يعني ابن أبي خلف بمكة، ثم اتفق أشفى فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك
ولهذا كان ابن عباس يقول: الربع أحب لي من الثلث، الربع أحب لي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، كانت وصية الصديق بالخمس. نعم.
إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.
من أن تدعهم،
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك أن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لسعد: لعلك أن تخلف، مع أنه كان قد مرض مرضا ظن أن فيه الموت، فقال النبي: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا أبقى الله سعدا وطالت حياته إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاهد جهادا عظيما وخاض المعارك وفتح البلدان، ومن ذلك معركة القادسية المعروفة، فهو من قواد الإسلام ومن جنوده. فهذا علم من أعلام النبوة: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان. نعم.
ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: حدثنا أحمد.
لأن الصدقة إذا كانت وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر والمال بين يديك والحياة حلوة خضرة، دل هذا على عظيم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا نزلت أو نزل بك الموت فقلت: لفلان كذا ولفلان كذا، فليس كما تتصدق وأنت غني حريص على المال، فإن هذا يدل على عظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا فيه المبادرة إلى الصدقة قبل نزول الموت، وأن الإنسان يتصدق وهو حي كما فعل الصحابة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ينفق ماله وهو صحيح يأمر الغنى ويخشى الفقر، ومع ذلك خرج من ماله كله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. قال حدثنا عبدة ابن عبد الله.
الحديث ضعيف لكن يشهد له من جهة المعنى الحديث السابق في فضيلة الصدقة، والإنسان غني يأمر الغنى ويخشى الفقر. نعم.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي.
نعم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يكون على صلاح فيعمل الرجل والمرأة بطاعة الله، يكونان من أهل الصلاة ويكونان من أهل الصلاح، حتى إذا جاء الموت وحضرهما الموت فيضاران في الوصية، أي أنهما يوصيان وصية مضارة فيها معصية فيظلمان فيستوجبان النار. قال: فتجب لهما النار. تجب لهما النار يعني يستوجبان ذلك، لكن لا يعني هذا أنهما لا يدخلان تحت المشيئة إذا مات على ذلك. فكون الإنسان قد يستوجب النار لكن قد تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله عز وجل أن لا يعذب، وليس الجزم بعذابهما. فيقال مثلا: من قد ضر أو أضر في الوصية ثم مات على ذلك فإنه حتما يعذب، ويكون هذا من المعاصي التي يعذب فيها وجوبا. نقول: لا، معنى يستوجبان النار أي أنهما، فتجب لهما النار أي أنهما يستوجبان النار إلا إذا غفر الله سبحانه وتعالى لهما، فسائر الذنوب والمعاصي إذا مات عليها الإنسان ولم يتب فإنه يكون تحت المشيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت كما عند البخاري: ثم من مات ولم يتب قال: فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمعنى يوجب لهم النار أو تجب لهم النار يعني أن ذلك يستوجب إلا أن تتداركهما مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. لكن على كل دل هذا على أن الإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، والإضرار معناه أن تكون الوصية على غير شريعة الله عز وجل، وأن تكون على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان من وصية الجنف والظلم والإثم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود: تفرد به أهل مصر.
ليس معنى هذا الحديث صحيح أن الإنسان لا يستحب له أن يتولى مال اليتيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن تتولى مال اليتيم فتظلم. فإذا كنت قادرا على أن تتقي الله سبحانه وتعالى في مال اليتيم فنعم العمل، نعم العمل أن تقوم على مال اليتيم وأن تحفظ عليه ماله وأن تتاجر له فيه وأن تنميه. لكن النبي يحذر: لا تتولان مال اليتيم، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأن ذلك قد يفضي إلى الوقوع في ظلم اليتيم أو أخذ ماله أو كذا أو كذا. هذا لمن لم يقدر. فإن كان يقدر، إن كان يقدر على القيام برعاية مال اليتيم والاتجار فيه وزيادته فنعم العمل، فإن كفالة اليتيم ومراعاة مصالح اليتيم من الأعمال الصالحة. كذلك قوله فلا تأمرن على اثنين، لأنك ستسأل عنهما، ابتعد. والمعنى ابتعد عن هذه الأمور إلا إذا كنت قويا تقوم في ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى حق قيام. قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. لما رأى النبي أن أبا ذر قد لا يقوم على ذلك لضعفه فنصحه نصيحة عظيمة، وفي ذلك بالغ الشفقة بالأمة منه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر، هذه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. وكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، يا فلان يا محمد يا إبراهيم إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تفعلن كذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أبي ذر أن يتولى أمر اثنين، فما بالك بنا، فما بالك بنا. رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين يتقاتلون على الولايات، سواء كانت الولايات العامة كالرئاسة والوزارة أو الولايات الخاصة كمدير كذا ومدير كذا ومدير كذا، فإنك مسؤول. لو تأمرت على اثنين فأنت مسؤول عنهما، فكيف إذا كان على 200؟ فكيف إذا كان على 2000؟ فكيف إذا كان على 2000000000؟ فكيف إذا كان على 90000000؟ فالأمر صعب. فالإنسان إذا سئل عن نفسه فالله الله، إذا سئل عن نفسه فهل يستطيع الإنسان أن يقوم على نفسه؟ نفسه هو، فإن لم يعينه الله هلك على نفسه. فإن كان له أهل بيت فنسأل الله أن يعينه، من زوجة ومن أولاد، يا ولد صلي، يا ولد يا امرأة تحجبي، يا فلان يا فلانة. في أولاد قد يقول له ولد ولا ولدان ولا ثلاثة ولا أربعة، وهو يطعم وهو أب وهي أم، ومع ذلك يا أخواني كلنا يجد في تربية أولاده من المشقة ما يجد. الولد إذا بلغ سن 7 أو 8 أو 10، فله متطلبات وله نوع من التربية وتقوم على رعايته، يا ولد سم الله، يا ولد لا تفعل كذا، يا ولد لا تفعل كذا، إلى غير ذلك. فما بالك يا أخواني لو تولى على مركز، كيف لو تولى على محافظة، كيف لو تولى على كذا. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسارع كما جاء في الحديث لا تطلبن الإمارة، لكن إن كان ولابد ووقع الواحد فيها وكان من أهلها فليتق الله سبحانه وتعالى. إن وجد في نفسه قوة، لكن إن لم يجد في نفسه قوة فلا يجوز أن يتولاها، لأنها سوف تكون له ندامة وحسرة يوم القيامة. لكن من أنس من نفسه قوة كما قال يوسف عليه السلام اجعلنا على خزائن الأرض. إذن انتبهوا أخواني، الولاية بالنسبة لك على قسمين: الأول أن تكون ضعيفا، ومعنى ضعيفا يعني أنك تخشى أن لا تقوم بحق الله عز وجل لضعفك في ذلك. وإن كنت صالحا فإن الولاية تحتاج إلى أمرين: إلى قوة وإلى ديانة وأمانة. فقد يكون عندك الديانة والأمانة لكن ما عندك القوة، قوة الإدارة، قوة كذا، إنما هتجلس على مكتبك أو تجلس على وزارتك أو تجلس على كذا، فيأتيك هذا ابن أخيك فلا تحكم فيه، تقول أخشى قطيعة الرحم، وهذا جارك، وهذا فلان، وهذا علان، وهذه المجاملات. معلوم الإدارة ما تنفع معها إلا الذي يضحي بكل هذا، ومن ذا الذي يقوى على هذا؟ ولهذا الناس يعتبرون أن 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 الذي يتولى أمرهم إن كان قويا في الحق هذا نسأل الله أن يزيحه من مكانه عند الناس. الناس ما يحبون هذا. نسأل الله، وتجد كل موظف يا رب يا رب يا رب يا رب يقتل اليوم هو جاي بالسيارة، يا رب يا رب القطار يقلب به، يا رب يا رب. كل واحد أعلى أمانه ألا أن يسمع عنه خبر سوء. لكن إن كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى يجامل هذا، هذا يغيب يوقع له، وهذا يريد أن يستأذن، أيوة، والأذون المفتوحة يأذن له، هذا ما في إشكال. يقولون نحن عندنا مدير ما شاء الله أكرمنا الله به، الله عوضنا من هذا الشرير، عوضنا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. رجل عسل، رجل مرهم تضع على الجرح يطيب على صوت. ليه؟ لأنه ما يحاسب أحدا أبدا، وإنه لا يحاسب الحساب العسير إذا وقف بين يدي الله عز وجل في أموال المسلمين وفي مصالح المسلمين. فإما أن تكون ضعيفا فلا تتولينا، وإما أن تكون قويا وتعينت عليك من غير طلب، إلا إذا رأيت أن الطلب هو الذي يكون فيه مصلحة المسلمين ليس فيه مصلحة نفسك، فحينئذ لا بأس، لا بأس حينئذ أن تطلب ذلك إذا كنت ترى أنك لو لم تتولى هذا الباب فإنه سيحصل فساد عريض. فحينئذ محبة للمسلمين تطلبها إذا كنت قويا، فإن كنت ضعيفا فلا، فإن كنت قويا فلا بأس، إذا كنت ترى في نفسك إعانة للمسلمين على مصالحهم وقضاء لمصالح المسلمين. أما من نفسك اهرب ولا تطلبن. وبهذا تجتمع الأحاديث بالباب في نهي النبي عن طلب، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، وفي وصيته لأبي ذر رضي الله عنه. إذن ما يحصل في الناس اليوم من تهافت على الولايات ومن مصارعة إلى ذلك إنه لمن خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لمصارعة إلى ما فيه التهلكة، لا سيما والذين يطلبون ذلك هم أقل الناس أهلية لهذا الباب. فوصية النبي لأبي ذر وصية خاصة تتوافق مع حال أبي ذر ومن على حال أبي ذر رضي الله عنه. إني أراك ضعيفا، فمن كان ضعيفا فلا يتولين على اثنين ولا يتولين مال يتيم، أي ما كان فيه مسؤولية فليبتعد عنها وليؤثر السلامة. ومن أعظم الولايات أيضا منصب الإفتاء ومنصب القضاء. فمنصب الإفتاء الذي يحدد فيه الناس الإنسان، يحدد فيه عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويكون مسؤولا عن دين الناس، حلال حرام، سنة بدعة، توحيد شرك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فليتق الله، فقد يحصل بفتواه من الضرر ما الله به عليم، فيقع بذلك ضرر كبير وشر عظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء.
أسمع، أمس يعني يمكن تلت ساعة وإحنا جايين من السفر، والله يا أخواني سبحان الله أنا ما أدري الناس هؤلاء كيف كيف كيف، يعني أي ديانة هذه الديانة؟ لكن أي ديانة عند التكفيريين؟ هذا الرجل عبد المقصود، هذا رجل عجيب يا أخواني، هذا الرجل يتلاعب بالشريعة تلاعبا عظيما، سبحان الله العظيم. يسألونه المذيع في قناة الجزيرة، يسأله عن حكم إمامة المتغلب، أنت الآن ما تقول في إمامة المتغلب؟ كنت في الزمن الماضي، يعني أنا أقول أنا كنت في الزمن الماضي ترى إمامة المتغلب والسمع والطاعة للحاكم الإخواني، الآن ماذا ترى؟ إمامة المتغلب، فإنك الآن لا توافق على إمامة الموجود وتدعو إلى حرق سيارات الشرطة وكذا، فماذا ترى؟ تعرفوا ماذا يقول إخواني؟ وهو يتكلم البخاري ومسلم كل شيء، تعرفوا ماذا يقول إيه؟ يقول المتغلب ده، إمامة المتغلب ده، هذا إذا كان الكرسي خاليا، إذا كان الكرسي خالي، إذا كان الكرسي خاليا وجاء واحد وتغلب فحينئذ نسمع له ونطيع، إنما إذا نازع وتغلب على حاكم هذا لا نسمع له ولا نطيع. شريطة عنده أن يكون الحاكم إيه؟ أن يكون الكرسي خاليا وبعدين أتاه واحد. من الذي اشترط هذا الشرط؟ في أي كتاب أو سنة اشترط هذا الشرط؟ بل من قام على المسلمين فقتلهم وفعل فيهم الأفعيل ثم تغلب نسمع له ونطيع، ندفعه إذا قام على حاكم ندفعه ونرده، لكن إن تغلب على الحاكم واستتب له الأمر وجب له السمع والطاعة. الأمر الثاني يقول إذا كان المتغلب عدلا، إذا كان عدلا يطبق الشريعة، أما إذا ما كان عدلا ولا يطبق الشريعة فلا سمع له ولا طاعة. هذا سؤال من ضمن الأسئلة، من الذي، من أين أتيت بهذا؟ هذا رجل عجيب، مثلما نظر إلى إجماع النووي حينما قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، يقول قصد الإمام النووي إذا كان الظلم خاصا، إذا كان الحاكم سيظلم ظلما خاصا، يظلم محمد يظلم إبراهيم، أما إذا ظلم ظلما عاما فإنه يخرج عليه، هكذا يقول. من أين أتيت بهذه التفسيرات؟ من أين أتيت بهذه التفسيرات؟ كل سؤال، لعلنا إن شاء الله ننزل رد على الحلقة دي، لأن كل سؤال سأله المذيع يحتاج إلى جواب غير جواب عبد المقصود. جواب عبد المقصود في الشرق والشريعة في الغرب، في الشرق والشريعة في الغرب. خذوا على سبيل المثال مثلا، بيقول له طيب الأمر معروف أنه منكر وتغيير باليد هذا للحاكم، بيقول له إذا اعتدي يعني على أحد من الشعب وكذا، فهل له أن يقتص من نفسه لنفسه، يعني أنا قتل ابن أخويا في المظاهرات أو قتل كذا، فهل لي أن أقتص نفسي؟ ماذا يقول عبد المقصود؟ يقول يا أخي تغيير منكر باليد هذا، أولا الشيخ فلان ذكر شيخا كده ما عرفش وجابه منين، الشيخ فلان هذا قال، اسمع بأخي اسمع الكلام الجميل، اسمع التأصيل التكفير تأصيل ذي الخويصرة، ماذا يقول؟ يقول الشيخ فلان قال يقولون إذا كان المنكر، إذا وجد المنكر فالتغيير باليد يكون الحكام، والتغيير باللسان يكون العلماء، والتغيير بالقلب يكون العوام، لكن كيف إذا كان الحاكم هو المنكر؟ دي عند عبد المقصود طبعا ملاش حل، يعني خلي بالك الحاكم بيغير بالإيد والعالم بيغير باللسان والعام بيغير بالقلب، فكيف إذا كان الحاكم هو المنكر؟ يبقى لابد أن أغير الحاكم على طول، إذا كان الحاكم بقى هو المنكر فلابد أن أغير. ما عندكش عبد المقصود وانت عمال تقول روى النسائي وفي المسانيد، هو طبعا يحفظ الحاجات دي جدا، وعند مسلم والفصل والنحل، ما عندكش حديث الصحيحين، حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه منكره، قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما عندكش كده؟ ما عندكش حديث عوف بن مالك عند البخاري ألا إنه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا بمعصية الله فليكره مع يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ما عندكش كده؟ ما عندكش سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستدنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كيف إذا كان الحاكم هو المنكر نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له يعني بس كلامك ده يا شيخ يا دكتور هيودي يا فوضى، كل واحد بقى ياخد، قال لا 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 ده مضبوط، إذا تيقن، تيقن من الضابط اللي عمل، من الضابط اللي كده، إذا تيقن وما يكونش فيه اشتباه، لا حتى لا يراق دماء المسلمين، إذا لم يكن هناك اشتباه وإذا لم يكن هناك كذا فحينئذ إذا تيقن يقينا فحينئذ له ذلك. فمن مات دون مال فهو شهيد ومن مات دون كذا فهو شهيد. حتى ولو كان حاكما. فمثل هذا تلاعب بدين الله. فأعظم ما يتعلق بالولايات أن يتولى الواحد الفتية في الناس بغير دليل وبغير بينة وبغير نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الأشياء. إذن نستفيد من هذه الأحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسارع إلى الولايات. الله يعينك على نفسك، الله يعينك على زوجتك وأولادك، فلا تتولين أمر اثنين إذا كنت ضعيفا. فإذا كنت قويا وتوليت من غير رغبة ولكن رأيت مصلحة المسلمين في ذلك فسل الله الليل والنهار السر والجهار أن يوفقك الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب ما جاء
ولهذا يا أخواني نجد هذا في أقل شيء، زي ما قلت لك مدير مدرسة، موجه في مدرسة، وكيل في مدرسة، مدير جمعية زراعية، فضلا بقى عن ان انت يعني اكبر من كده. يعني الحقيقة الامر صعب. نحن في المملكة كنت مشرف تربوي على حوالي 200 مدرس، انت بتحط التقارير وانت بتحط كل حاجة وانت اللي كذا، خصوصا المدير قال لي انت اللي تحط وانا موافق عليه. هذه مسؤولية صعبة، مسؤولية صعبة. الواحد كان يسأل الله السلامة والستر والله عز وجل يعينه ان هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يعني اذكر مرة احد الاخوة السوريين مدرس، هذا المدرس حقيقة من اجود ما ترى يعني من المدرسين، ولكن هذا يعني جدي جدا. المهم حصل بينه وبين مدير المدرسة السعودي ما حصل، حتى كاد يتضاربان في المكتب. فما في احد شك حتى ولا المدرس نفسه الا انه في اخر السنة مرحل مرحل. هذا مسك في المدير وعمل فيه ما والمدير كذا. فطبعا كله متوقع ان هو ماشي ماشي. فلما اوكلوا لنا وضع التقارير حوالي كم هذا العدد تقريبا، فاعطيت التقارير لمدير المدرسة. فجاءني في اليوم التالي وقال لي الاستاذ فلان، قلت له ماله؟ قال انت مديله امتياز. طبعا في استمارة تقييم المدرسين هذه مقسمة بالدرجات، مثلا 72 درجة على أداء المدرس داخل الفصل، 4 في التعامل مع أولاد الأمور، 4 في التعامل مع الإدارة، 4 في كذا، 4 في كذا، اللي هي ما يتعلق بالإداريات. فالمدرس قسمان، قسم فني وقسم إداري. قسم الفني نصيب أكبر في الدرجات، والقسم الإداري قسم آخر. فأنا معطيله مثلا في التعامل مع الإدارة وكذا 1/4، هذا حقه. أما هو كمدرس جيد واخد 72 من 72 في الفنيات وكذا، المهم الحاصل حصل على درجة 90، الدرجة اللي أسأل عنها ماما الله هي كده. قلت له أولا أنا تقريري غير ملزم، أنت اللي وكلتني بهذا وهذا ليس لي، التقرير عندك وهذا الذي أتدين الله به سبحانه وتعالى. إن شئت أن تغير أنت ضع التقرير الذي تراه أنت، لكن أما أنا فهذا الذي أتدين الله سبحانه وتعالى به. إيه والله يا أخواني، فما كان منه إلا أن أبقى التقدير عنه. والله ما أنزل له درجة واحدة، بس صعب صعب هذا. يعني معروف أنت لما كنت تشتغل في السعودية بتشوف مراد الإيه، مراد الرئيس، وعلى طول ما لا تخالف الرئيس في مراده. فالشاهد صعب، تجاهد نفسك على هذا، هذا أمر صعب، هذا أمر صعب. يمكن الشيخ إبراهيم يعرفه، تعرف شيخ موس؟ يعرف شيخ موس. هذا شيخ موس لو ذكر الله يصبحه بالخير بقى إن شاء الله. هذا الحقيقة الجدي، بس يعني معروف انتقادات ما يعني ما يعجبه في أحد يعجبه. هذا شيخ موسى ما يعجب أحد. هو يعرف الشيخ إبراهيم. نعم. نعم.
قال باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. قال باب ما جاء في الوصية للوارث.
وهذا القول هو المشهور أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أي إن ترك مالا فالوصية للوالدين والأقربين. قالوا هذا قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث وحددت ميراث الأقارب وميراث الأبوين نسخت هذه الآية بالوصية. وقيل نسخت فيما جاء من الأقربين في المواريث، وأما من عداهم فتبقى على ما هي عليه، فيستحب الوصية لهم ورزقهم. فالقريب إذا كان يرث فنقدم آية المواريث، وإذا كان لا يرث فالمستحب أن تجعل له شيئا من الوصية. نعم.
قال باب ما جاء في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
نعم.
قال باب مخالطة اليتيم في الطعام.
قال المحقق هنا قال المنذري وخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن هذا آخر كلامه، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث من رواية عن أهل الشام، وقد أخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي حسن صحيح انتهى. على كل فإن الوصية لغير وارث هذه مجمع على مشروعيتها، أما لوارث فإنها لا تشرع هذا باتفاق إلا إذا أجازها الورثة، فإذا أجازها الورثة فعلى العين وعلى الرأس. نعم. وأما إذا ما أجازها الورثة فلا يجوز، يعني الرجل له أن يوصي بالثلث إلى الأجنبي فما دون، إلى أجنبي فما دون، وهذا لا يتوقف على إجازة الورثة. أما لوارث ولو بقراط واحد هذا لا يجوز إلا إذا أجاز الورثة. نعم.
قال باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل
من شرب طعامه من طعامه وشرابه من شرابه
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك.
يعني الآن خافوا الصحابة خافوا أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وكذا ولا تقربوا من اليتيم إلا بالتي أحسن، طب من الذي يقوى؟ فكانوا يعزلون إيه طعام اليتيم وكذا، وربما اليتيم طبعا ما يأكل كل هذا فيحبسون الطعام حتى يفسد، فمن أجل هذا شق ذلك عليهم، إن أكلنا معهم وخلطنا طعامنا بطعامهم نخشى وإن جنبناه يفسد فماذا نصنع. نعم. فأنزل الله
عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
نعم. حينئذ قال وإن تخالطوا فإخوانكم، لا بأس بالمخالطة لكن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يعني ما في إشكال يا أخي، إذا كان لليتيم مال عادي يأكل معك ويشرب معك وتأكل معه وتشرب معه، وقدر له حصة في الطعام، مثلا لو أنت تريد يعني أن إما أن تحتسب أكله وتجعل هذا من طعامك أنت، أو أنك تحسب ذلك عليه، فاجعل الأمر مبنيا على اليقين. قل مثلا هذا يأكل في اليوم مثلا بخمسة جنيه بعشرة جنيه، حتى لو يأكل بخمستاشر يبقى بعشرة جنيه، وتجعل هذا ولا بأس أن تأكل أنت معه من ماله إن كنت فقيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بعضه. إذن اليتيم له ثلاثة أحوال الآن، ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تتصدق عليه أنت، أن تتصدق عليه أنت، وأن تطعمه من مالك، وهذا أعلى ما يكون من أجر، هذا أعلى ما يكون من أجر. الثاني ألا يكون عندك قدرة على إطعامه، ألا يكون عندك قدرة على إطعامه فتحسب عليه الطعام والنفقة. فابني أمرك في ذلك على الاحتياط، فابني أمرك في ذلك على الاحتياط. الثالث أن تكون فقيرا ولا سبيل إلى ولاية ماله وطعامه إلا أن تأخذ أجرة على ذلك، إلا أن تأخذ أجرة على ذلك. فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. ومن كان أيضا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف بالقدر الذي يتناسب مع عمله في مال اليتيم. نعم
نعم
نعم. الحالة الأولى أن تنفق عليه وأن تصدق عليه ولا تكلفه شيئا، فهذا إحسان. الحالة الثانية ألا تقوى على ذلك، ولكنك غني في نفسك لست محتاجا إلى مال اليتيم، فحينئذ تبني أمرك على الاحتياط وتحسب عليه طعامه وشرابه وملبسه وكل شيء يحتاج إلى نفقة، لكن هذا تبني أمرك فيه على الاحتياط. الأمر الثالث أن تكون فقيرا ولا يتم لك النظارة على ماله إلا بأن تأخذ شيئا منه، فهذا لا بأس إذا كان بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل.
نعم، طبعا غير مسرف أي لا تسرف، هذا لأن هذا فوق الحاجة، ولا مبادر من غير حاجة، ولا متأثل يعني أن تأخذ ذلك وتتموله وتستكثر منه، فهذا لا ينبغي، ولكن بقدر الحاجة. مثل الذي يتولى الوقف، فالذي يتولى مثلا وقفا لا يأخذ إلا بقدر الحاجة، ولهذا كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وكذا لا بأس أن يأخذ بقدر حاجته، كالخليفة مثلا الذي يحبس نفسه على مصالح المسلمين فإنه يأخذ من بيت المال، لكن بالقدر الذي يساوي عمله وجهده. نعم.
قال: باب ما جاء،
إلا طبعا من له رواتب في الدولة، الذي له رواتب في الدولة لا يجوز أن يأخذ شيئا ولا يأخذ مال شيئا من مال الدولة وينتفع به لنفسه، لا، طالما يأخذ راتبا على ذلك فإذا لا يتعدى راتبه، لا يتعدى راتبه. نعم.
قال: باب ما جاء متى ينقطع اليتم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعد بن أبي مريم عن أبي قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.
نعم. فمتى يكون الطفل يتيما ويقال هذا يتيم؟ واحد، إذا مات أبوه. اثنان، قبل الاحتلام. فإن ماتت الأم فلا يكون يتيما لأنه لم يفقد عائله، وإن مات أبوه بعد البلوغ فلا يكون يتيما. إذن اليتيم من كان قد مات أبوه قبل البلوغ، يبقى شرط أن يكون الميت هو الأب، والثاني أن يكون موت الأب قبل البلوغ. نعم، هذا اليتيم الخاص. أما اليتيم المعنوي فإنه الذي لم يتربى، فالذي لم يتربى فهذا يتيم وإن كان بين أبوين، الذي ما رباه أبوه ولا أمه ولا تربى على الديانة والتقوى فهذا يتيم، ولو كان ابن 30 سنة، ابن 40، لأنه محروم. إذ اليتيم محروم، حرم الأب وحرم من يعوله، وكذا قبل البلوغ كذلك اليتيم الذي لم يتأدب ولم يتربى ولم هذا يتيم. نعم نعم. الايه؟ المرأة الذكر أنثى واحد. اي نعم، الذكر أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى في اليتم، فينقطع بالبلوغ. نعم، لكن في فرق بين اليتم القوامة والإعالة، فأنت تعول لا شك أن الفتاة أحش في الإعالة من الإيه؟ من الولد، ولهذا الولد إذا بلغ وإذا كان راشدا فلا تجب النفقة له على أبيه، اطلع اشتغل. أما البنت فين تروح؟ إلا في شريعة الغرب. الغرب يقولون الأب له حق أن يؤجر الغرفة في بيته، غرفة النوم لابنته، لأن المسألة قائمة على ماديات بحتة، ما في حاجة اسمها نفق على بنت ونفق على كذا، لا، البنت تطلع تشتغل وكذا، وللأب حق أن يؤجر لها الغرفة التي تنام فيها. نعم نعم. لا، هو بيقول حد اليتيم، هذا حد اليتيم. أما مسألة أن يدفع عليه ماله وكذا، ما بعد البلوغ مظنة الرشد، قد يبلغ وهو رشيد، قد يتأخر شيئا، هذا مسألة أخرى. نعم نعم. لا، ما يتعلق، ما يتعلق بالنسبة لدفع المال، لا. أما بالنسبة لكفالة اليتيم وأجر ذلك والنظارة على ماله الواجبة، كل ذلك يكون من كان قبل البلوغ. أما بعد ذلك فقد على حسب الرشد. نعم، كما تفعل أنت مع ولدك، وابتلوا اليتامى. نعم، فإن نسج منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. ابتلوهم يعني اختبروهم، جربوا في انفاق ماله، في الشراء، في البيع، في كذا. إن نفسه من مرجان فادفعوا إليه أموالهم، ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبر. نعم.
قال: باب ما جاء في التجديد في أكل مال اليتيم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن تسع. فذكر معناه: زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.
نعم.
قال باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال قال مصعب بن عمير قتل قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر.
الله أكبر. رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة. كما قال الملطي رحمه الله تعالى في كتاب الرد على أهل الأهواء والبدع، فقد بدأ كتابه بحديث الحديبية. ولماذا يبدأ الملطي رحمه الله تعالى كتاب السنة والرد على أهل الأهواء بحديث الحديبية؟ وما علاقة ذلك؟ فبعد أن انتهى علق عليه وقال: وإنما أوردت هذا الحديث لتعلم كيف كان بدء هذا الدين، بدء هذا الدين وما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، تحمله الصحابة في بداية هذا الدين. فمصعب رضي الله عنه كان في بداية هذا الدين، فلقد قتل يوم أحد. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف لما قدم له طعام وهو صائم فبكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام من بين يديه، فلما قيل له عن ذلك قال: تذكرت مصعب بن عمير يوم أن قتل، وذكر قصته، قال: فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، نحن الآن صرنا في ساعة وصرنا في كذا ولم نمت مثلما مات مصعب رضي الله عنه على ما هو عليه، فنخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، فبكى رضي الله عنه حتى رفع الطعام بين يديه. الشاهد هنا من الحديث، ورحم الله أئمة السنة ورحم الله العلماء، فلولاهم ولنمل من تكرارها، فلولاهم لكنا كالبهاء. ومن لم يتربى على كلامهم ويأخذ من هديهم فهو قليل الأدب، إن لم يكن معدوم الأدب، فإن التربية الحقة هي تربية العلماء، ومن لم يأخذ من تربية العلماء فأي تربية إذن يمكن أن تنقذه؟ التربية التي فيها الحسنات، التربية التي فيها رفع الدرجات، التربية التي فيها الاقتداء، وليس التربية التي تكون بموجب عادة، التربية التي تسمى بالأدب العام. وهذا قد تجده عند غير المسلمين ربما أكثر من المسلمين أحيانا، وإنما أقصد أنا التربية الخاصة التي تصبح بها سنيا، التي تصبح بها عابدا، التي تصبح بها مقتديا. فهذه التربية لا تعرف إلا من طريق واحد، من طريق النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا أقول: من لم يتربى على ما كتبه العلماء فإنه عديم الأدب، أي الأدب الذي يرقى بك إلى العبودية. أما الأدب العام الذي يعلمه كل أحد أبناءه وأولاده وكذا وكذا، هذا أدب لا يؤجر عليه، هذا أدب بمقتضى عادة، بمقتضى كذا. أما أدب عبودية فإنه لا يعرف إلا بالنص، حدثنا وأخبرنا وكذا. فأبو داود هنا وضع الباب، باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال، ثم ذكر حديث مصعب. أي وجه في حديث مصعب؟ أولا، ما معنى أن الكفن من جميع المال؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى أن الكفن من جميع المال؟ نعم، قبل الدين والوصية وكذا، أننا نقدم إلى متى الرجل والمرأة، نقدم مؤنة التجهيز. فلو رجل ترك عليه دين 200 جنيه وأوصى ب100 جنيه وهذا الذي عنده، فمات هذا الرجل، مات هذا الرجل له وصية وعليه دين وهناك ورثة وهناك مؤن التجهيز، ماذا نصنع؟ نبدأ بمؤن التجهيز، وإن أخذت 200 جنيه، هو له 200 جنيه، عند 200 جنيه فنقدم 200، ولو لم يبق للوصية ولا للدين شيء، لأن ما تعلق بمؤنة تجهيزه تقدم. طيب لو ترك 300 جنيه ومؤنة التجهيز تحتاج إلى 200، فنكفل من 200 ونجاز من 200، والمئة الباقية ماذا نصنع؟ نقدم الدين الأول. طيب الدين استوعب 100، نسدد الدين 100 وليس لأصحاب الوصية شيء. طيب ترك 150 بعد مؤنة التجهيز وعليه دين 100، نعطي 100. طيب باقي كام؟ باقي 50 جنيه. طب نقدم أصحاب الوصية ولا الورثة؟ نقدم أصحاب الوصية، نعطيهم 50 جنيه. طيب كان قد أوصى ب300 جنيه، ما في إلا 50، نوزع على قدر أنصبته وهكذا. فنقدم مؤنة تجهيز، نقدم الديون سواء تعلقت بحق الله أو بحق المخلوق، ثم الوصية، ثم الميراث، آخر شيء ما بقي نوزعه ترك، تركة آخر شيء. اليوم أول شيء نبدأ به ما هو؟ قبل مؤنة التجهيز. والله يا أخواني، والله أنا أعلم رجلا ترك أفدنة كثيرة وترك عقارات وترك آلات ثقيلة وترك من كل أصناف الخير، ترك وترك بيتا كالعمارة، كل هذا والله يا أخوان، كل هذا وقبره الذي دفن فيه وكل ما قام عليه من التجهيز وكذا، إنما هو من غيره. يعني رجل كان هيموت اليوم، ينتظر موت اليوم وحاطين كل الطوب والرمل والأسمنت وكل شيء، ولما مات هذا الرجل أخذوا هذا الشيء وبنوا له مقبرته به، وصاروا يتنازعون بعد موته أشهر أشهر في حساب مقبرته، وقد ترك من صنوف المال كله شبه عمار وعقارات وأفدنة وأموال وهذه السعة، ومع ذلك يتنازعون في مقبرته التي دفن فيها من غير مال، من غير مال، ليست من ماله، من غير مال. فالناس اليوم يبدأون أول ما يبدأون بماذا؟ أول ما يبدأون بالميراث، أما الوصايا والديون وكذا فهذا بونا. أهم شيء يقف الواحد على الجنازة قبل أن تصلى، يا جماعة أنا مسؤول عن ديون أبي، عن ديون أخي، عن ديون كذا، وبعد الدفن الله يتولى أصحاب الديون. نعم نعم. هل
يجوز للرجل ان هو يورث ورث فلان وهو حي، عشان حي عليهم نعمل مشاكل بينهم بعض، او واحد يكون واحد او يسمع واحد؟
ما يسمى ميراثا، لان الميراث اول شرط فيه تحقق موت المورث، اول شيء ما في ميراث الا بعد موته، لكن يعطي، تسمى هبه، تسمى هبه، يهب للولد وللبنت وكل أحد يوزع كهبات، لكن لا تسمى ميراثا، دي بتصبح هبة. والهبة تختلف، فيها نزاع بين العلم، هل يسوى بين الذكر والأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف الميراث فما في نزاع أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فدي خلاف، لكن الراجح أن الذكر له أيضا مثل حظ الأنثيين في الهبة، فلو كان هيعطي للولد ضعف البنت ويوزع ويملك ما في مشكلة. نعم، لكن يبقي شيئا يعيش منه، لأنه المشاهد أن الأب الذي وزع على أولاده في حياته يهون على أولاده، يهون، ويلا يلا يلا الولد لو استضاف أباه يوما يقول وأنا الذي صدفتك وأنا اللي بأكلك وأنا اللي بشربك وأنا اللي بأنفق عليك وأنا وأنا، يمن عليه. أما يوم أن يكون الأب في يده المال فعزيز، عزيز على أولاده، أما إذا أخذ منه كل شيء فإنه يهون على أولاده. نعم.
قال رحمه الله:
امرأة كتبت أرضها لأولادها، ووالله يا أخواني كانوا يختلفون في علبة علاج بأربعة جنيه خمسة جنيه، وهي التي كتبت الايه الأرض وكتبت حقها وتوارثوا فيه، وهي حية حية تنظر إلى ملكها يسكن فيه أبناؤها وأولاد أبنائها، أما هي تحتاج إلى علاج علبة بأربعة جنيه تقريبا، أربعة جنيه أحيانا كما تنازعون فيه. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: إنها ماتت عليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: إنها لم تحج، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم.
نعم. هذا الحديث صحيح وفيه فوائد، فيها أن الإنسان إذا وهب هبة ثم ورثها، أي رجعت له في الميراث، وهب لأبيه وهب لأمه هبة ثم مات الأب وماتت الأم، فمن يرث؟ هو الذي يرث، فعادت إليه أرضه وعادت إليه هبته، لكن على جهة الميراث، فهل هذا يجوز له أم لا؟ نعم يجوز له. النبي قال لما قالت المرأة: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وليدة يعني أمة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. فأنت لك أجر ما تصدقت به ووهبته لأمك، ثم حل لك الانتفاع بذلك. المسألة الثانية: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم. فدل هذا على أن الإنسان يصوم عن أبيه وعن أمه إذا مات عليه صوم، وعلى الصحيح سواء كان صوم نذر أو غير نذر، المهم صوم واجب. والثالثة: إذا ماتت ولم تحج، أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. فدل هذا على أنه يحج عن الغير وجوبا من تركته، إذا كانت لو تركه وقد وجب عليه الحج في حياته، واستحبابا إن لم يكن له تركة أو لم يجب عليه الحج في حياته فيستحب أن أحج. وبعض العلم منع الحج عن الغير وقال: لم يرد دليل. وأما حديث شبرمة: هل حجزت عن نفسك؟ فقال: فالحديث ضعيف، فمنع من ذلك. وأظن هذا ما مال إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والصواب أنه يحج عن الغير، وهذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. نعم، هل واجب عليه الحج في حياته أو لم يجب أو كذا، لم يستفصل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لما سألته: أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم. فالحج عن الغير، ولم يسأل فرطت ولا ما فرطت، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم يمنعون إذا كان مفرطا. نقول: حتى ولو كان مفرطا فهذه من العبادات التي ثبتت النيابة فيها، فطالما ثبتت النيابة فيها وثبت النص بها فيقوم الإنسان بالحج عن غيره. نعم. نعم. ليست هذه المسألة عبد الجليل، ليست هذه المسألة. إذا انتقرت بإرث معروف أنه يفعل فيها ما يفعل في الإرث.
الحج عن الميت من مال، يسقط الدين عند
الايه
بعد من الدين حج عنه بعد موته
ان كان وجب عليه الحج في حياته وله مال تركه يعني يجب ان يخرج من التركه اولا هذا القدر ما يحج به عنه لانه دين يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر.
وهذا هو الوقف بخلاف الصدقة. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي أنك تبقي على الأصل فلا يوهب ولا يباع ولا وتتصدق بالخارج اللي هو المنفعة، تسبيل المنفعة تجعلها سبيلا. نعم.
فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والأقارب في سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا.
يعني من قام على ولاية الوقف فله أن يأكل من ذلك بالمعروف. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثر المال فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقب وشهد عبد الله ابن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمها محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
نعم، يعني إن أكل منه بقدر الحاجة، أو جاءه صديق فأعطاه شيئا من ذلك، أو آكل من غير حيلة أن يتحايل على ذلك فلا بأس. نعم. فهذه وصية عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين. نعم. فدل هذا على رغبته في الخير، فإن عمر قد أوقف ماله في خيبر وهو أحب مال إليه، ما أصاب مالا مثل ما أصاب في خيبر، ومع ذلك أوقفه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا أحب شيء إليكم. فالإنسان على قدر ما يكون الشيء حبيبا إلى نفسه على قدر ما يكون الأجر. نعم. ورضي الله عنه.
قال: باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم، الصدقة الجارية التي يبقى نفعها كمسجد، كمكتبة علمية، كوقف بيت على أن يكون ريعه على طلبة العلم، وكل من له مال يا أخواني يستحب له أن يفعل ذلك، لأن هذا الذي يبقى لك، هذا الذي يبقى لك. فإن كنت أنا مثلا عندي مال وتركت أولادي في خير، ليس باللازم يعني أن تترك لأولادك كل شيء، طالما أنهم في خير وسعة أبحث أنا عن نفسي، أخذ قسطا من مالي. واحد عنده عمارتين ثلاثة، خلاص أوقف عمارة واترك عمارتين للأولاد. عندك خمسة ستة عشر فدادين، أوقف فدانا واترك للأولاد. غيرك ما عنده لا فدان ولا شقة. فمن كان له مال فيستحب له ذلك، أن يوقف، أن يوصي، فإن هذا الذي يبقى لك نفعه إن شاء الله، أو علم ينتفع به، سواء علمته أنت فتحول إلى طلاب، أو اشتريت كتبا فجعلتها بين الأولاد، كل هذا علم ينتفع به. من احتسب مكتبة تترك لأولادي من بعده، هذا علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هنا كان الحرص على الولد الصالح والزواج من أجل هذا الولد الصالح، كل هذا مما ينتفع به الميت، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم لثبوت النص بذلك، أن الميت ينتفع بهذه الأشياء، وسبق بالحج والعمرة ونحو ذلك. ولهذا ذهبت الجماهير إلى أنه لا فرق بين هذه وبين تلاوة القرآن وغيره، وإن لم يرد نص بعينها لكن ورد النص بجنسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن جنس الطاعة يصل، ولد صالح، علم انتفع به، صدقة جارية، حج وعمرة، إيه المانع أن يكون قراءة القرآن، وأن يكون الصلاة، أصلي وأهب ثواب الصلاة هذه، أقرأ القرآن وأهب الثواب. فطالما ورد جنس الطاعة فإذا الميت، دلت هذا على أن الميت ينتفع بالقرب. والقول الآخر أننا نتوقف فيما ورد به النص، ولا شك أن الوقوف على ما ورد به النص بركة: دعاء، حج، عمرة، صدقة، علم، وهكذا. لا شك أن ما ورد به النص أن أقف عنده وأن أكثر منه بركة، هذا بركة، لكن إذا تعدى ذلك فالراجح أنه لا بأس بهذا، أنه لا بأس بهذا، وأنه يدخل في جملة المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الشرع جاء بجنس القرب، وأن الميت ينتفع بها بعد موته. نعم. ظلمة. 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 ولا ظلمة. لا يجوز. فإن الوقف لا يوهب ولا يباع ولا يشترى ولا أي شيء. هذا تبقى منفعته للسبيل الذي أوضحه والباب الذي وضعه عليه.
قال: باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فتصدقي عنها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم. قال: فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
نعم، يعني أمي ماتت فجأة ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي لها نعم تصدقي عنها. نعم.
قال باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أي يلزمه أن ينفذها. قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
نعم. قال المنذري وقد قدم الكلام عن حديث عمرو بن شعيب واختلاف الأئمة فيه. طيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه أو أن يعتق عنه 100 رقبة. طبعا العاص بن وائل مات على الكفر، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل الرسول، لأنه مات على الكفر، ينفع هذا ولا ما ينفع؟ تلزمنا ولا ما تلزمنا؟ لأن هو أوصى أن يعتق عنه 100. فأتى النبي فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، يعني انتفع. هنا النبي أجاز ولا ما أجاز؟
ما أجاز.
ليه؟ لا تنفع، لا تنفع الكافر. يبقى هذا النبي ما أجاز لهذا، لأنه ما ينفع، لأنه مات على الكفر، ومن مات على الكفر فما نفعه شيء. فاحتفظ بهذا المال وتصدق به أنت على الفقراء والمساكين، يكون هذا لك. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أن شعيب بن إسحاق
أبو داود طبعا بوب هذا الحديث الماضي تحت إيه؟ باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، هل ينفذها أم لا. ذكر شيء في ممكن علو جاب كلام من القيم الحاجة. فماذا قال؟ ماذا علق على كلام النبي؟
الوصية
إنه لو كان مسلم
فيه دليل على أن
الصدقة لا تنفع الكافر، وعلى أن المسلم ينفعه العبادة المالية والبدنية. قاله في اللمعات والحديث دليل على أنه لا يجب على ورثة الكافر المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب.
بينا، لكن لو كان مسلما لن تفع بذلك، أما الكافر ما ينفع هذا. نعم، أما الكافر ما ينفع هذا. ولهذا منع الإنسان من الدعاء والشفاعة وكذا أن يدعو له، فإن باب أولى أن يتصدق عليه، لأنه ما ينفع هذا، لا ينفع ولا دعاء ولا صدقة ولا أي شيء من هذا. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر.
طيب، ودل هذا بالمفهوم عليه يا إخوان أنه لو كان مسلما لا اعتقتم عنه وتصدقتم عنه وحججتم عنه، فهذا أيضا من أدلة الحج والصدقة والعتق وغير ذلك. هل نحتاج من النبي أو قرأتم أو صليتم أو خلاص الجنس طالما ورد؟ ولهذا نحن نقول التوقيف هو ملحظ الطائفتين، من منع قراءة القرآن يقول توقيف، ومن جوز يقول توقيف، هذا يقول توقيف وهذا يقول توقيف، لكن توقيف على نوع وتوقيف على جنس. فمن رأى أننا نقتصر على ما ورد به النص رأى التوقيف على النوع، ومن رأى تعدي ما جاء في النص رأى التوقيف على الجنس. فطالما ورد جنس الطاعة فلا فرق بين نوع وآخر. هذا مثل الذي يقول إيه أسماء الله توقيفي، فهي عند من يرى الاقتصار على الاسم العلم الوارد بنص فقط توقيف، ومن يرى الاشتقاق من الأفعال الكاملة توقيف أيضا، توقيف على الأفعال، ومن يرى الزيادة على ذلك الأفعال التي كذا أيضا عنده توقيف، لأن ورد هذه الأفعال زي المكر والكيد وكذا في القرآن، فكل يقول توقيفي. ولهذا الذي ينشر هذه المسألة مثلا مسألة يعني توقيفية في مصر ويقصرها على العالمية وكذا، ولا شك أنه هو الرأي الراجح، يعني مسألة الاختصار على التوقيفية على العالمية هذا هو الرأي الراجح وهو الذي نقول به. لكن أنا أقصد أقول إيه، هو ما ينتبه إلى مسألة التوقيفية هذه ولا يستوعب، يظن وينقل الإجماعات، يقول هذا مش عارف فيها 50 إجماع ولا 100 إجماع على أن الأسماء توقفية وكذا، ويظن أنه بذلك يرد على من يرى الاشتقاق من الأفعال الكاملة أيضا، أنه يمكن أن يشتق من الأفعال الكاملة الأسماء، ويستدل على أن الإجماع على أنها توقفية. وهل الذين يشتقون من الأفعال الكاملة يعرضون في التوقفية؟ توقفية عندهم لكن توقفية على الفعل الكامل. نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثه عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر
استنظره يعني يعني قال أنظرني أخرني. نعم.
فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله وكلم اليهودي ليأخذ
تواضع النبي، يعني سبحان الله، الله إخوان، الله المستعان، يعني صعب الآن أنك أنت تلقى طالب علم لسه، يعني أول ما يكون طالب العلم حينما لا يكون حوله طالب فيكلمك وتكلمه، أول ما يكون له بقى طلب أو يجلس صعب أنك أنت تكلمه، ولك أنا ما والله ما حتى الهاتف والله أنا لا أحمل هاتفا، ويبدأ يضع لنفسه أنا والله لا أحمل هاتفا، أنا والله وقتي كذا، أنا والله كذا وكذا، فصعب أن تصل إلى الطالب. فكيف إذا كان شيخا مثلا، فكيف إذا كان عالما كبيرا، يعني صعب الآن أنك أنت مثلا تذهب إلى أحد وتقول له من مثلا من المشايخ أو كذا وتقول له والله اشفع لي عند فلان لأنه قد أخذ مالي وكذا، سوف يقول لك هذا ليس عملي ولا كذا، اذهب إلى كذا ولا إلى كذا ولا إلى كذا. صعب، صعب أن تسأله أصلا عن سؤال، أحيانا قد تبقى فترة تريد أن تسأل سؤالا، والحقيقة العالم ينبغي أن يبذل نفسه للناس، وطالب العلم ينبغي أن يكسب أن يبذل نفسه للناس، ونحن لا نتهم بالكبر، لكن نقول ثمرة العلم يا أخوان المخالطة. ده محتاج يا شيخ لو سمحت سؤال على جنب، شيخ لو سمحت 5 دقائق في كذا، شيخ لو سمحت لو تكلم زوجتي لأنها تعصيني وكذا، لو تكلم زوجتي الله يجزيك خير فعظها شوي، حاضر هذا التليفون، شيخ لو سمحت أبي كذا كذا لو تكلم، شيخ أخي كذا ولو جئت بس وقلت له كلمة واحدة كذا، شيخ لو سمحت أنا جاري كذا، هذا لا بأس طالما الإنسان ليس في الدرس، هذا من أعمال الخير يا أخوان، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صدقة بين الناس. الإنسان يبذل نفسه ويحتسب الهاتف يرد على هذا ويبين لهذا كذا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه يضيع وقته، وقت الدرس هذا وقت أساسي، وقت كذا، واللي يريد الشيخ ينتظر يبقى الدرس ساعة ساعتين ثلاثة، لكن إذا احتاج في وسط الدرس قال يا شيخ والله أنا على سفر، نعم أوقف الدرس ما حاجتك. جاء عند البخاري أن النبي وهو يخطب جاءه رجل فقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يتعلم دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي وجلس وعلم الرجل. فالإنسان ما يضع لنفسه يعني نقول حتى ولو كان متواضعا فإننا ما نتهم، لكن نقول قد يكون الإنسان متواضعا وكل شيء، لكن يرى أن هذه المسائل لا يطرق بابها، لا يطرق بابها، لا الناس يحتاجون. إذا أنت ما أجبت الناس من يجيبهم؟ إذا أنت ما دلت الناس من يجيبهم؟ خصوصا العالم يا أخواني يكون له هيبة في الناس. يعني مثلا لو اختلف عبد الله مع أحمد ممكن كلكم الآن تأتون للفصل بينهما ما يستجيبان لأحد، لكن لو أنا جيت مثلا قلت يا عبد الله اترك أحمد كذا وكذا قد يستحقون، خلص جزاك الله خير. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت ملاحات بين كعب بن مالك ورجل، كعب بن مالك ورجل، رجل يقول اعطيني الدين واعطيني كذا، وكعب يقول ما عندي إلى آخره يعني. فرفع النبي ستر غرفته وقال يا كعب، وقال للرجل يا رجل، قال نعم، قال ضع شطرة، ضع شطرة ايه كعب الذي له مال، يا كعب ضع شطره يعني نزل النص. قال فعلت يا رسول الله. طبعا يمكن لو رجل غير رسول الله لم يقول ذلك. قال ضع شطره، قال فعلت يا رسول الله. قال الرجل قم فقضه، قم فقضه. فقد تكون كلمة من هذه خلص. فإن قال العالم والله أنا أوكل، صحيح قد أوكل الشيخ بعض الناس يقوم بمسائل إدارية أو كذا، لكن أيضا من يوكله؟ لابد أن يكون أمينا، ولا لابد أن يكون حليما، ولا بد أن يكون كذا وكذا. وثانيا إذا احتاج الأمر إلى أن يفصل هو فصل، أما مسألة ما لا تكلم الشيخ، ابعد، روح وسع، حط أصل الشيخ، كيف هذا؟ هذا الشيخ يكون أكثر من تواضعا ويبذل نفسه ينظر حاجة هذا قدر المستطاع. وإلا لا شك أن أي شيخ لا شك أنه مشغل بالعلم ومشغل بالتدريس وكذا، ولذا حتى ينبغي على الناس أن يراعوا ذلك فيه، لكن هو يقوم بذلك على قدر استطاعته، قدر استطاعته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يا أبا عمير ما فعل النغير وينشغل بطائر صغير، وهذا جابر يا جابر هل تزوجت؟ فيقول تزوجت يا رسول الله. يقول بكرة أم ثيبا؟ الحديث. بل يلقى جابرا يوما فيقول يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ الله أكبر، جابر ما تكلم، يا جابر ما لي أراك منكسرا بعد موت والده؟ قال يا رسول الله وكذا، وذكر موت الوالد وأنه ترك حمل يعني من الأخوات إلى آخره. فأدخل عليه النبي البشر والسرور، قال ما من أحد يكلمه الله إلا وبينه وبينه ترجمان، ولقد كلم الله أباك كفاحا. بالله عليكم أيبقى حزن بعد هذا؟ بشرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله دخل جاء النبي يوم المسجد فوجد أبا أمامة الباهلي في المسجد في غير وقت الصلاة. قال يا أبا أمامة ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فقال يا أبو أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن، الحديث. فالنبي كان يشارك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي ليصلي في البيت ليتخذ ذلك المكان مصلى يتبركون به، فأتى النبي وقام يقول أنس فقام إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، فقام فصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا. عدبان بن مالك والحديث عند البخاري أيضا، حديث عدبان بن مالك لما أنكر بصره وقال يا رسول الله بيني وبين مسجد قومي كذا وكذا، فهل أتيتنا في البيت فصليت فاتخذنا ذلك المكان المصلى؟ فأتى النبي عدبان بن مالك وقال يا عدبان أين تريد أن أصلي؟ أين تريد أن أصلي؟ فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قدر المستطاع الإنسان ما يحجب نفسه عن الناس، فالناس يحتاجون إلى العالم ويحتاجون إلى وصيتك نصيحتك إلى كذا إلى كذا إلى كذا. الإنسان ما يجعل أول ما يجلس حول طالب ولا طالبين ينظر بقى إلى فضيلة الشيخ وفضيلة العلامة وفضيلة كذا، ويبدأ يضع يجعل نفسه والله أنا ما بشتغلش محمول، والله ما المحمول ما، والله أنا من عادتي كذا، والله أنا ما، والله أنا، والله أنا إيه، أنا 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 إيه يعني أنا إيه. فما يزيدك العلم إلا تواضعا ومخالطة لناس. الصغير يشعر برحمتك ورأفتك، صغير في الحلقة يشعر، تسميه تخاطبه تؤانسه يشعر بهذا، الكبير يشعر بهذا، الرجل المرأة كل هذا الإنسان يختلط فيها إشكال، فيها إشكال أن يفعل العالم هذا. هذا الجانب العملي، جانب التطبيقي لما يتعلمه، وهذا له أكبر الأثر يا إخوان. ولهذا كل من جلس عند شيخ سبحان الله يظل الإنسان ذاكرا كلمة ابن باز له يوم كذا، وكلمة الفوزان له يوم كذا، وموقف فلان له يوم أن ابتسم له. فلماذا لا يكثر هذا؟ ولهذا لما كان شيخنا العلامة رحمة الله عليه، هذا الرجل يا إخواني من أعجب من رأينا، ابن باز رحمه الله تعالى، كل واحد ترجم لابن باز كأن ابن باز له خاصة، كأن ابن باز هو شيخه بس فقط. فالمؤنسات والكلمات والمواقف وغير ذلك، لأنه كان يبذل نفسه للناس، كان يبذل نفسه، فالمغرب يعرفه والكسوف والكسوف يعرفه، ومن ألبانيا ومن أنحاء العالم يأتون. الشيخ كان على كفالتي، كفالتي في إقامتك كذا، كفيلي ابن باز، على كفالة ابن باز أكثر من 1000 تقريبا، فيبذل نفسه ويبذل كذا. ولهذا نفع الله عز وجل بنفع عظيم. لهذا تواضع، تواضع، واعلم أن هذا التواضع يرفعك الله به. لا تظن، لكن نعم لا تخالط الناس، لأن بغض العلم أن يخالط الناس في الأمور التي قد تذهب مروءته وتذهب هيبته، لكن ليس من إذهاب الهيبة قضاء السماع له وما عنده وكذا وكذا، إذا على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، ولا يضيع مهمته الأصلية من التعليم والقراءة وغير ذلك، لكن على قدر الإيه؟ على قدر المستطاع، ما يحجب نفسه عن الناس. هذا أمير المؤمنين عمر يخالط، هذا أبو بكر يخالط، هذا عثمان يخالط، هذا علي يخالط، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث.
يعني الحقيقة إخواني، يعني شوف جابر الرجل أبى، قال النبي لجابر لم يكتفي بالشفاعة، قال إذا كان وقت الحصاد فأذني، وقت الجذاذ وكذا أذني، بتعالى علمني. فيوم أن كان هذا الوقت أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يا إخواني على الثمر، وقال أدعو غرماءك جابر، يلا هو جلس عليه وقال أدعو غرماءك جابر، يلا كل هذا وكل هذا وكل هذا، وكل أخذ حقه، والنبي كما هو إيه جالس كأنما ما نقص منه شيء، كأنما ما نقص منه شيء. هذه ألفة مودة وتعطي الواحد جرأة أن يتكلم معه. يعني لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم مهابة النبي، الصحابة ما كانوا يصعدون النظر في عين النبي صلى الله عليه وسلم مهابة له، ينظر في عينه ويملأ عينه من عين مهابة له، لا، لكن كل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعطي مساحة من إعطاء هذا. النبي ينظر إلى مغيث في الشارع، والحديث عند البخاري لما كان يبكي على بريرة، والله يا أخواني سبحان الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، هنيئا له أصحابه وهنيئا للصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي نفسه ويقول يا بريرة مغيث وكذا، لما كان يبكي وكان فيرق له النبي صلى الله عليه وسلم فيكلم بريرة. بريرة يعني لو كان هناك حواجز، لا الشيخ بيكلمني خلاص انا ما، حتى لو انت لو انك مش مقتنع، النبي يعطي مساحة. فقالت يا رسول الله تشفع او تأمر، تشفع او تأمر. تخيل لو شيخ مش الرسول، يعني شيخ بيشفع لك في شيء لأحد عندك في شيء، فتقول له هذا الكلام فيقول لك بل أشفع، تقول يا شيخ لا أنا لا حاجة لي في ذلك. صعب، كيف برسول الله؟ فقالت يا رسول تشفع وتأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. جابر نفسه والحديث في الصحيحين قال يا جابر بعدما ضرب بعيرة وصار نشيطا، وإلا قبل ذلك كان يريد أن يتركه ويمشي، فلما صار نشيطا قال له النبي بعنيه يا جابر بأوقية. قال لا، قال لا، ثم قال بعنيه يا جابر، قال بعتك على أن أركب إلى المدينة. وركبه إلى المدينة وجاء ليستوفي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبي بلال قم وفي الجابر حقه أعطه، فأعطاه. ثم مضى جابر فدعاه قال أتظن أننا ما كسناك على بعيرك؟ خذ الجمل والثمن. هذه تربية عظيمة سبحان الله، خلطة. من الذي يبلغ هذا الشأن وهذا القدر؟ كثير من المشايخ، ليه المشايخ الكبار الكلمة منه يا أخواني تفصل دعوة في أمة، تفصل دعوة. قربني أنا أريد أن أشكو لك من الشيخ فلان أو من الشيخ علان، قرب واعطيني مساحة، اسمع مني، خليني أقلب أوراقي لك، خليني أعرض فهمي عليك. أنا شيخ فهمت والله ما أخطأت ولكن كذا، فتقول غفر الله لك هذه كذا وهذه كذا. ما تحقق معي، لا ترهبني، لا تغلط علي، لا تحجز الكلمات في صدري، لا تحكم بيوجب ما يصل. اسمع مني، اجعلني اجلس معك يوم اثنين ثلاثة اربعة، مستقبل دعوة في بلد، مستقبل دعوة، قد تخرج كلمة بغير حساب فترفع شأن وضيع وتضع شأن عالم. يقدر الإنسان هذا. النبي أخر الحج مع وجوب على الفور على الصحيح، أخر الحج سنة لما جاء وفد نجران يعلمهم الدين، وقدم وجوب التعليم على هذا. أعطيني مساحة، قل تعال نتغدى سوا وقل ما عندك، أعطيني مساحة، أعطيني أقلب أوراقي وأقدم لك وأقول حجتي وأقول فعل وكذا، وادعو ونشوف، هذه سمح لي، هذه أخذني عليها، هذه قل الدليل كذا، دعني أناقشك، أرجح خلاف ترجيحك إن بدل لي الدليل. هكذا ينبغي، هكذا ينبغي أن يكون مجلس العالم مجلس الرحمة، مجلس الود، مجلس كذا، مجلس كذا. مش تريد أن تسأل عالم عن رأيه وانت خايف تقول يا شيخ في ناس يقولون، وانت اللي بتقول أصلا، لكن تخاف أنك انت تقول شيخ إنك قلت كذا وهذا خلاف السنة، لأنه يمكن يبدعك على طول مباشرة. أنت تقول هذا، أنت مبتدع، أخرج من مجلسي. دعني أقول لك هذا رأيك يا شيخ خلف الصواب، دعني. لماذا أقول لك شيخ في ناس يقولون، في قول يا شيخ ناس تقول كذا، خوفا من أن أواجهك. ثم ما إن أقول لك هناك أناس إلا و يعلو صوتك وتقول كيف كذا وكذا، أسكت أنا؟ لا، علمني أن أخرج لك ما في صدري، أقول يا شيخ في كيت وكيت وكيت وكيت، في أنت قلت كذا، طيب يا شيخ الدليل؟ لا لا، الدليل على خلاف هذا. لا يا شيخ ما هو على خلاف هذا، شوف ابن القيم يقول، ابن تيمية يقول، ابن خزيمة يقول، ابن فلان يقول، ابن إلى آخره، هذا الدليل، نعرض الفهم يا شيخ، ورد في كتاب السنة كذا، ورد في كتاب السنة كذا. قد ينتفع الشيخ من مباحثة الطالب، قد ينتفع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان العلماء، شيخ الإسلام يجلس فيأتيه طلاب وتلامذته يعرضون عليه ويقترحون عليه، وهكذا هكذا العلماء. فينبغي أن يكون هناك قدر من المساحة بين الشيخ وبين الطالب، ولا سهل جدا جدا لا أحد يكلم الشيخ، لا أحد كذا، لا أحد كذا، لا أحد كذا. ابن عثيمين كان يعلم طلابه إنه حال مجيء من المسجد، من البيت إلى المسجد، ما أحد يكلمني. ليه؟ لأن الشيخ يقرأ ورده في مسافة، فدي يعني الشيخ منشغل بالعلم. هذه المسافات في الصلوات الخمس لقراءه ورد، لكن عند العودة ما في إشكال اسأله. فكان الشيخ عند الإقبال ما أحد يكلمه، يقرأ ورده، وعند العودة خلاص. ابن باز يا إخواني سبحان الله، ترى من مجلسي في الصلاة بعد صلاة الفجر مثلا أو المغرب إلى كرسي درسه في المسجد نفسه إلى كرسي ويسأل، فهذه المسافة ما يترك بعد ما ينتهي الدرس إلى أن يقف في الصلاة يسأل، بعد أن ينهي درس الفجر يسأل، بعد أن انتهى الدرس يسأل حتى يكبر للركعتين ينصرف الطلاب، بعد ما ينتهي من الركعتين إلى السيارة يسأل، وهناك من يحجز في السيارة يدخل رأسه من باب السيارة ونافذتها ليكون هو له الأولوية في السؤال. ما كانوا يحجزون أنفسهم عن الطلاب بل يبذلون أنفسهم، ولهذا حصل بهم نفع عظيم. ليه أخواني؟ أحيانا يكون يعني البناء في مسائل كثيرة ليس في الدرس، ممكن الطالب في طالب يستحي يسأل، في طالب قد يكون في صدر الشيخ ويستحي يسأل، فقد يبقى مع شيخه إلى أن يموت الشيخ وكان يود أن يسأله عن كذا فلم يسأله، فتكون بقى هذه المسافات، هذه الأشياء التي هي يعني خارج الدرس قد يكون لها نفع، قد يأخذ الطالب راحته في ذلك. فهذا من جزء التربية الذي يكون من الشيخ لطلابه وبذل له شريطة الحفاظ على الهيبة وعلى الأداب وعلى مناط السؤال حتى يحصل نفع في هذا عظيم. نعم.